السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم الخميس إدراج المواقع الأثرية في مدينة سامراء على قائمة التراث العالمي للمنظمة. وقالت لجنة التراث العالمي لليونسكو إن هذه الآثار تشهد على الإبداعات المعمارية والفنية التي تحققت في مدينة سامراء وامتدت إلى مناطق أخرى من العالم الإسلامي وإلى أبعد منه. أفلت الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف من احتمال دخوله السجن بتهمة الاغتصاب بعدما أعلن المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز اليوم الخميس التوصل إلى تسوية قضائية أسقطت تهمة الاغتصاب بموجبها. وقال معزوز في مؤتمر صحفي إن كتساف اعترف في إطار التسوية بمسؤوليته عن سلسلة طويلة من الجنح الجنسية بضمنها التحرش وممارسة أفعال غير لائقة. وأضاف المدعي العام الإسرائيلي إن رئيس الدولة العبرية سيدفع تعويضات للضحايا.
بموجب التسوية القضائية سيعترف كتساف بالتهم الواردة في مذكرة الاتهام وبمسؤوليته عنها، والعقوبة التي اتفقنا عليها هي حكم مع وقف التنفيذ، وسيصدر إليه أمر بتعويض المشتكيات.
وأكد المدعي العام الإسرائيلي أن كتساف سيقدم استقالته من رئاسة الدولة العبرية. قتل 6 مسلحين على الأقل اليوم الخميس في اشتباكات مع الجيش اللبناني على أطراف بلدة القلمون التي تبعد نحو 5 كيلومترات جنوبي مدينة طرابلس في شمال لبنان. وقالت مصادر أمنية أن غالبية القتلى من الأجانب. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري لبناني أن المسلحين يرتبطون على ما يبدو بتنظيم فتح الإسلام الذي يخوض الجيش اللبناني مواجهات مع مقاتليه المتحصنين في مخيم نهر البارد منذ 20 أيار الماضي. قال مصدر عسكري إسرائيلي اليوم الخميس أن 6 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال عملية الاجتياح التي نفذها الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من اليوم الخميس في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وأكد المصدر أن الجنود 6 أصيبوا بشظايا خلال العملية التي استهدفت ناشطين فلسطينيين مطلوبين في المدينة القديمة. وأضاف أن تبادلا لإطلاق النار حدث خلال العملية، وكان 11 فلسطينيا بينهم طفل في 12 و8 ناشطين قتلوا يوم أمس الأربعاء في عملية توغل قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. واستنكر رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض عمليات التوغل الإسرائيلية، وقال إنها محاولة لإفشال جهود السلطة الفلسطينية من أجل توفير الأمن وإنهاء الفوضى بحسب تعبيره. قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير اليوم الخميس إنه سيباشر مهام عمله مبعوثا إلى الشرق الأوسط على الفور، متوقعا أن يتوجه إلى المنطقة الشهر المقبل. وأكد بلير الذي تنحى من رئاسة الحكومة البريطانية يوم أمس الأربعاء أنه وافق على تسميته مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط. وقال في مقابلة مع صحيفة The Northern Echo حصلت وكالة فرانس بريس على نسخة منها أن مهمته تتركز على تمهيد الأرضية للتوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات. رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض رحب بتعيين بلير وقال أن السلطة الفلسطينية تتطلع إلى العمل معه. قالت مصادر أمنية أفغانية أن شخصين بينهم أميركي قتلا اليوم الخميس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قافلة تابعة لشركة أمنية خاصة. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع شرقي العاصمة كابول. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مدير التحقيقات الجنائية في شرطة كابول الجنرال علي شاه باكتيوال قوله إن متعهدين أحدهما أمريكي والآخر نيبالي قتل وأصيب ثلاثة متعهدين أمريكيين آخرين في الهجوم. المتحدث باسم التحالف في أفغانستان الرائد جون توماس أكد وقوع الهجوم.
نحن على علم بهذا الهجوم ويبدو أنه استهدف قافلة، كما نعلم أن هناك قتلى ومصابين، وتقوم القوة الدولية للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان إيساف بالمساعدة في الرد وإسعاف بعض المصابين.
عين ديفيد ميليباند رسميا اليوم الخميس بمنصب وزير الخارجية البريطاني في حكومة رئيس الوزراء الجديد جوردن براون. وكان ميليباند البالغ من العمر 41 عاما وزير البيئة في حكومة توني بلير الذي تنحى يوم أمس الأربعاء، وهو أصغر وزير يتولى حقيبة الخارجية في بريطانيا منذ 30 عاما. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يقول إن نجاح الأفغان والعراقيين من شأنه أن يلهم الذين يتطلعون للعيش بحرية، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي يدعونه إلى تفعيل دور مجموعة دراسة العراق. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه بصدد تعيين مبعوث خاص لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ودعا المسلمين المعتدلين لإدانة المتطرفين علنا. بوش الذي كان يتحدث بمناسبة الذكرى 50 لإنشاء المركز الإسلامي في العاصمة واشنطن، قال إن تعيين مبعوث خاص سيكشف للمجتمعات الإسلامية حرص إدارته على إجراء حوار محترم واستمرار علاقات الصداقة، لكنه لم يأتي على ذكر من سيتم تعيينه كأول مبعوث أمريكي للمنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة. وقال بوش إن العدو يزعم كذبا إن أمريكا تخوض حربا ضد المسلمين والإسلام، وأضاف قائلا إن هؤلاء المتشددين في حقيقة الأمر هم العدو الحقيقي للإسلام.
هذا العدو لا يمثل الوجه الحقيقي للإسلام، هذا العدو هو وجه الكراهية.
الرئيس الأمريكي قال إن الشرق الأوسط يشهد صعودا للمتطرفين في الوقت الذي تحرز مبادئ حرية العقيدة تقدما في كل مكان في العالم.
وظفت ضمير رئاستي في مساعدة المسلمين على محاربة الإرهاب والمطالبة بتحررهم وتحديد مساراتهم الخاصة الفريدة لتحقيق السلام والازدهار. فالجهود المستمرة في أفغانستان والعراق تمثل فعلا مركزيا في هذا الصراع، لكن هذا الصراع لن يضع نهاية للتهديدات، فهو لا ينتهي هناك. ونحن نعتقد أن النجاح النهائي للأفغان والعراقيين من شأنه أن يلهم الآخرين الذين يريدون العيش بحرية أيضا. We believe the ultimate success of Afghans and Iraqis will inspire others who want to live in freedom as well.
وأكد بوش على ضرورة تشجيع المزيد من الزعماء المسلمين على ضم أصواتهم وانتقاد المتطرفين الذين يخترقون المساجد والتنديد بالمنظمات التي تتخفى وتتخذ من الإسلام ستارا لدعم حركات العنف ومدها بالأموال. طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس جورج بوش بدعوة مجموعة دراسة العراق للانعقاد وتفعيل دورها من أجل رفع تقييم جديد لمسار الحرب القائمة في العراق. العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي فرانك وولف الذي كان قد صاغ التشريع الذي أدى إلى إنشاء المجموعة في آذار الماضي طالب البيت الأبيض بضرورة التدخل سريعا لجمع شمل المجموعة، وقال إن ليس لدى الإدارة الأمريكية ما تخسره بدعوة المجموعة للانعقاد، بل إن لديها كل ما تربحه. وولف الذي جمع عددا آخر من أصوات لأعضاء في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شدد على ضرورة ألا تنتظر الإدارة الأمريكية حتى أيلول لتقرر وجهتها في العراق. من جهته أعرب النائب الجمهوري كريستوفر شيس عن اعتقاده بأن من غير المسؤول ألا تكون هناك خطط بديلة، وأكد رغبة مجموعة دراسة العراق بمعاودة أعمالها وتفعيل دورها، وقال إنه أجرى اتصالا برئيس المجموعة المشارك لي هاملتون، وقال إنه أبدى رغبته بالعودة إلى لعب دور فاعل في هذه الجهود. وكان بوش وعدد من القادة الجمهوريين استمهلوا الكونغرس بعض الوقت لحين يتمكن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايس رفع تقريره عن وضع الحرب الدائرة في العراق في أيلول المقبل، لكن أعضاء الكونغرس الأمريكي يطالبون بإحياء الزخم في مجموعة دراسة العراق وتفعيل دورها كي يمكن تقديم تقرير غير منحاز لأي جهة إزاء وضع هذه الحرب نتيجة مخاوفهم من تسييس تقرير بترايس. قال مسؤولون أمريكيون أن إيران تدرب مقاتلين في العراق وتساعد في التخطيط لشن هجمات على الرغم من الضغوط الدبلوماسية التي تمارس عليها لحملها على تغيير سياستها. كبير المتحدثين العسكريين البريغادير جنرال كيفن بيرغنر قال أن هناك أدلة جازمة على أن عناصر إيرانية تحمل الأسلحة وتدرب المقاتلين وتوفر الموارد وتساعد في تخطيط العمليات وإعادة تمويل الخلايا السرية التي تزعزع استقرار العراق. بيرغنر قال في مؤتمر صحفي أن القوات الأمريكية تود كثيرا أن ترى تحركا من جانب الحكومة الإيرانية لخفض مستوى الجهد والمساعدة في الإسهام في أمن العراق، مؤكدا أن الأمريكيين لم يروا شيئا من هذا القبيل بعد. وقال بيرغنر أن القادة العسكريين الأمريكيين مسرورون من التقدم الذي يحرزونه، لكنه حذر من أن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها. الاتهامات الأخيرة من الجيش الأمريكي ضد إيران تأتي في عقاب محادثات دبلوماسية نادرة في بغداد الشهر الماضي نوقشت خلالها بواعث القلق التي تعتري واشنطن بشأن العراق. وكانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستدرس طلبا من العراق لعقد اجتماع أمريكي إيراني جديد، لكنها حذرت من أن القرار ربما يستغرق وقتا، فيما قال دانييل سبيكهارد وهو ثاني أكبر دبلوماسي أمريكي في العراق أن إيران لم ترد حتى الآن. قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها بحاجة إلى شهور عديدة لاتخاذ قرار يتعلق بسحب قواتها البالغ قوامها 1200 جندي في العراق لدراسة التداعيات المترتبة على هذا القرار. وكالة الأنباء الكورية يونيهاب ذكرت أن قرار الوزارة يأتي وسط مطالبات متكررة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ببقاء القوات الكورية الجنوبية التي تعد ثالث أكبر قوة دولية بعد القوات الأمريكية والبريطانية في العراق، مشيرة إلى أن من المفترض أن تقدم الوزارة للبرلمان الكوري جدولا زمنيا لسحب وحدتها العسكرية بالكامل بنهاية شهر حزيران الجاري. الوكالة أشارت إلى أن الوزارة فشلت في تحديد موعد الانسحاب في تقريرها الذي قدمته للبرلمان الخميس، مضيفة أنها ستتخذ قرارا نهائيا في شهر أيلول المقبل. ونقلت يونيهاب عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن الوزارة بحاجة للمزيد من الوقت لدراسة تحركات الدول الأخرى المشاركة في قوات التحالف الدولي وفرص الشركات الكورية الجنوبية للقيام بأنشطة تجارية في العراق. يذكر أن فريقين سياسيين في كوريا الجنوبية يختلفان حول مستقبل الوحدة الكورية في العراق، إذ يدعم الأول تمديد وجودها نظرا للفوائد الاقتصادية التي ستجنيها سيول، في حين يعارض الفريق الثاني عملية التمديد ولا يرى وجود أي داع لاستمرار وجودها بعد أن أكملت مهمتها في العراق. وكانت الوحدة الكورية قد شاركت في تقديم مساعدات في إعادة إعمار العراق بمحافظة أربيل منذ عام 2004، وستنتهي مهام عملها بنهاية هذا العام ما لم تحصل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية على موافقة البرلمان لتمديد وجودها. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قالت الشرطة أنها عثرت على 20 جثة مقطوعة الرأس ملقاة على إحدى ضفتي نهر دجلة إلى الجنوب مباشرة من بغداد. وقالت الشرطة أيضا أن قذائف مورتر سقطت على منطقتين في بغداد قتلت 4 أشخاص. كما ذكرت أن سيارة ملغومة انفجرت عند محطة وقود المنصور أدت إلى مقتل 5 أشخاص وأصابت 11 آخرين بجروح. من جانب آخر، قتل 15 شخصا وأصيب 40 بجروح في انفجار سيارة ملغومة في منطقة البياع ببغداد. المزيد من التفاصيل مع نبيل الحيدري.
أدى انفجار حافلة ملغومة وسط مرآب مزدحم في منطقة البياع جنوب بغداد إلى سقوط 15 قتيلا و35 جريحا، كما جاء في تصريح العميد قاسم عطاء المتحدث باسم خطة فرض القانون لإذاعة العراق الحر.
الحادث صار صباحا بالتاسعة والنصف بالضبط في تقاطع، وهذا التقاطع عبارة عن ساحة لوقوف سيارات نقل الركاب من منطقة البياع إلى المناطق الأخرى. التحليلات تفيد بأنه عجلة مفخخة كانت متروكة، هذه العجلة هي نوع كية. أدى الحادث إلى الحصيلة الأولية كانت 13، الآن ارتفعت صارت 15 شهيد وجرح 35 آخرين، أصابت 35 آخرين بجروح مختلفة، البعض منهم غادر المستشفى والبعض الآخر لا زال يتلقى العلاج اللازم. أيضا حدث بعض الأضرار بالعجلات اللي كانت متوقفة أصلا، ومجموع العجلات المتضررة بحدود 19 عجلة. المعلومات تشير أيضا إلى أنه كانت محملة بإسطوانات الغاز وكميات كبيرة من مادة TNT، وبالتأكيد كانت مفخخة بمكان قريب عن مكان الحادث.
يذكر أن الانفجار قد وقع في ساعة الذروة، حيث يتجمع الموظفون بطريقهم إلى دوائرهم وأعمالهم وسط العاصمة، ويمثل مرآبا للسيارات الصغيرة أو الكيات كما تعرف محليا، كنقطة انطلاق من البياع والأحياء المجاورة إلى مركز العاصمة. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي البصرة، قال الجيش البريطاني إن 3 من جنوده قتلوا وأصيب رابع بجروح في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق. المتحدث باسم الجيش البريطاني الميجر ديفيد جيل قال إن الانفجار وقع في جنوب شرق البصرة في ساعة مبكرة من الصباح بينما كان الجنود مرتجلين. المزيد من تفصيلات الحوادث الأمنية التي شهدتها البصرة من كاظم حسن سعيد.
لقي 3 جنود بريطانيين مصارعهم ليلة أمس عندما انفجرت عبوة ناسفة على مركبتهم، وأصيب جندي بريطاني آخر بجروح بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري في المطار، وذلك في منطقة البصرة القديمة. أفاد بذلك بيان للقوات المتعددة الجنسيات تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، وأضاف بأن مركز التنسيق المشترك في مقر قيادة الشرطة والقاعدة البريطانية في القصور تعرضا لهجمات غير مباشرة خلال 24 ساعة الماضية دون حدوث أضرار أو إصابات. إلى ذلك لقي 5 مواطنين حتوفهم إثر انفجار عبوة ناسفة على مركبة في حي الحسين غرب البصرة قرب شركة ابن ماجد وفقا للمركز الإعلامي لقيادة الشرطة، وأضاف بأن قنبرتي هاون عيار 60 ملم سقطتا على دار مواطنين، الأولى قرب المستوصف في منطقة المعقل والأخرى قرب السراجي ضمن رقعة قضاء أبي الخصيب، في حادثين منفصلين أسفر عن أضرار مادية. وأضاف المتحدث باسم إعلام الشرطة بأن مواطنا أصيب بإطلاقة في الكتف عندما أطلقت القوات البريطانية النار عن طريق الخطأ على ما يبدو في منطقة المطيحة، كما لقي مهندس من شركة بلال الأهلية مصرعه في الطريق السريع بمنطقة أم غنيج عندما فتحت القوات المتعددة النار فأصابته في الصدر حسب بيان الشرطة. إلا أن المتحدث باسم القوات المتعددة الميجر ماثيو برد نفى علمه بالحادثين المذكورين. وأفاد شهود عيان بأن 3 مواطنين لقوا حتوفهم على أيدي مسلحين مجهولين، وقد رفعت جثامينهم من شارع القائد في حي الحسين صباح اليوم. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأخيرا، هذا استعراض للحوادث الأمنية في الموصل من مراسلنا أحمد سعيد.
في منطقة مدينة الزهور الواقعة في الضاحية الشرقية للموصل، اغتال مسلحون مجهولون عضوين من جمعية بيت النهرين الآشورية، وهما زهير يوسف الصطيفو وآخر يدعى لقمان، كما اغتالوا أيضا مواطن مسيحي آخر يدعى لؤي سليمان من العاملين في صحيفة نينوى والحرة التي تصدر في بلدة قرقوش مركز قضاء الحمدانية. يذكر أن المسيحيين يتعرضون بشكل لافت للنظر إلى أعمال قتل واختطاف منذ فترة في مدينة الموصل، وعلى صعيد ذي صلة بأوضاع الأقليات القومية والدينية في محافظة نينوى الموصل، اختطف 5 أشخاص من المواطنين الكرد اليزيدية من أهالي قرية سليسكا التابعة لناحية القوش، اختطفوا بين مدينتي بعقوبة والخالص وهم في طريقهم إلى محافظة الموصل. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر موثوق في القرية المذكورة أن الأهالي فيها يتابعون بقلق مصير الذين اختطفوا. من جانب آخر وعلى صعيد متصل بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، اندلعت صباح اليوم الخميس اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. ففي حي الوحدة وبالقرب من مستشفى السلام فيه أصفى عن اشتباك مسلح مقتل 2 من أفراد الجماعات المسلحة. وفي حي اليرموك وقع اشتباك مماثل ولكن من غير معرفة النتائج إلى الآن. فيما شهد حي القادسية الثانية هجوما مسلحا على محل لبيع أجهزة الموبايل، ولم تعرف إلى الآن أسباب الهجوم، علما أن محالا أخرى لبيع أجهزة الموبايل سبق وأن تعرضت إلى هجمات مماثلة في الشهور والأسابيع الماضية. وفي حي الصديق تم العثور على جثتين لامرأتين. مصدر موثوق أفادنا أن إحدى الجثتين تعود لامرأة تدعى أحلام علي الصالح، أما الثانية فهي لامرأة مجهولة. وتم نقل الجثتين إلى قسم الطب العدلي للمستشفى الجمهوري بالموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية وندعوكم إلى متابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نقدم لكم تقريرين. الأول عن الحملة التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان للحد من ازدياد ظاهرة جرائم غسل العار. ومن الكود نتعرف على أنواع الأغنام وأسعارها من خلال تقرير عن الثروة الحيوانية في محافظة وسط. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير. كما سنتابع برفقة حيدر رشيد المشهد الثقافي في العراق، وذلك عبر حلقة جديدة من المجلة الثقافية. وعبر برنامج نوافذ مفتوحة ستجيب الزميلة فريال حسين والزميل ديار بامرني على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. كما سألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر. ساعات بث إذاعة العراق الحر ستتضمن متابعة لعناوين صحف بغداد ومواضيع عراقية نشرت في صحف عربية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي نتابع من خلالها آخر التطورات الأمنية والسياسية في العراق. ونتابع تقريرا عن عودة عوائل بغدادية إلى بيوتها التي هجرت منها، ونتجول في محلات الأقراص التعليمية والبرامجية، ونتعرف على المفردات الجديدة التي دخلت القاموس الشعبي العراقي بسبب المتغيرات التي شهدها ويشهدها العراق. كما سنزور صلاحية دهوك للأحداث والنساء، ونتابع تقريرا عن السياحة الدينية في كربلاء، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها. وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في إطار الحملة التي تقودها حكومة إقليم كردستان لوضع حد لظاهرة قتل النساء وجرائم غسل العار والتي أخذت بالازدياد في الفترة الأخيرة، جرى تشكيل لجنة لمتابعة أسباب ازدياد هذه الجرائم وقتل النساء لأنفسهن حرقا. فبحسب تقرير أصدرته وزارة حقوق الإنسان في الإقليم، فإن حالات الاعتداء على النساء وصلت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة إلى 500 حالة. عزيز يوسف وزير حقوق الإنسان في حكومة الإقليم أوضح أن لجنة المتابعة تجري الدراسات والبحوث لوضع حد لهذه الظاهرة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الدينية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير عبد الحميد زيباري من أربيل.
بعد ازدياد ظاهرة قتل النساء في إقليم كردستان العراق بدواعي غسل العار، قررت حكومة الإقليم تشكيل اللجنة لمتابعة هذه الظاهرة التي لم تستطع قانون أصدره المجلس الوطني لكردستان في عام 2002 وسمي بقانون غسل العار إيقافها. وأغلب حالات القتل هذه تتم بطريقة التمثيل بجثث النساء أو رميهن في أماكن نائية بعد قتلهن أو إجبارهن على اللجوء على الانتحار عن طريق إضرام النار في أنفسهن. لمتابعة الموضوع التقت إذاعة العراق الحر عزيز يوسف وزير حقوق الإنسان في حكومة الإقليم
حول هذا الموضوع، وهنالك لجان قد تشكلت لمتابعة المواضيع مجموعة الوزارات، منها وزارة الأوقاف ومنها وزارة التربية ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف. فهذه اللجان يجب أن تعمل كل على حدة، لأن هذا المهام تكون يجب أن تتم بتعاون جميع الوزارات المتعلقة بهذا الموضوع. لجنة المتابعة يجب أن يتابع هذه الأعمال التي تجريها اللجان العائدة إلى الوزارات وإعطاء تقارير عن كيفية إجراء هذه، كيفية تمشية هذه الإجراءات في هذه الوزارات.
وأشار الوزير إلى وجود خطة توعية عن طريق مشاركة عدة وزارات من بينها الأوقاف والتربية والعدل، وأضاف
أولا المساجد يجب أن تقوم بدورها في توعية الناس حول هذا الموضوع، وكذلك وزارة التربية يجب أن تعمل بشكل جدي للمستقبل في توعية الناس من خلال المدارس حول هذا الموضوع. ويجب كذلك أن نتيجة البحوث التي أجريناها، الإجراءات التي أجريت من الناحية القانونية ومن الناحية التنفيذية، هذه الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب لكي تقف ضد هذه العنف الذي تجري في كردستان العراق. فلذلك عملنا بجد على أساس أن تقوم كل وزارة بمهامها بصورة جدية لكي نقف في ضد هذه الظاهرة.
كما أوضح أن وزارة العدل ستصدر قوانين جديدة إن رأت ضرورة الحاجة إليها لإيقاف هذه الظاهرة، وأضاف
وقد أنيطت هذه المسألة بوزارة العدل لمتابعة هذا الموضوع. إذا وصلوا إلى قرار أنه الخبراء في هذا الموضوع نحتاج إلى قوانين جديدة، فسوف يكون هذا من واجب وزارة العدل لتمشية هذه الأمور وتوصيلها إلى البرلمان الكردستاني لإقرارها.
ومن جانبها ترى سوزان شيخ شهاب عضو برلمان كردستان وناشطة في مجال حقوق المرأة أن الغياب القانوني والقضايا المتعلق بمسائل قتل النساء أدى إلى تفشي هذه الظاهرة، وأضافت في حديث مع إذاعة العراق الحر
إن ازدياد هذه الحالة يعود إلى الغياب القانوني، إن السلطة القضائية لا تمارس صلاحياتها وقوانينها، بل تركت هذه الأمور للسلطة العشائرية وللصلح وإعطاء المال أو الفدية أو إعطاء امرأة أخرى مقابل أي مشكلة تحدث.
وتؤكد عضو برلمان كردستان أن هذه الظاهرة كانت متفشية في السابق، ولكن غياب الصحافة الحرة ومنظمات المجتمع المدني كان سببا في عدم معرفة الناس بها.
إن هذه الحوادث كانت أيضا، وهذا القتل أيضا كان مستفشيا في كردستان، ولكن الآن دور التكنولوجيا في نقل هذه المعلومات بسرعة، كذلك وجود المنظمات المجتمع المدني، منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، كل هذه أدت إلى هذه الحركة السريعة. وأرجو أن تكون الحكومة بمستوى تحمل المسؤولية وإلزام السلطة القضائية ووزارة الداخلية عندما تحدث مثل هذه الجريمة أن لا يفر أحد إلى مكان مجهول.
يشار إلى أن تقرير أصدره وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإقليم عن الاعتداءات التي تعرضت لها النساء في محافظة السليمانية فقط خلال خمسة الأشهر المنصرمة تشير إلى 500 حالة اعتداء للنساء، ما بين قتل العمد ومحاولة القتل والاعتداء بالضرب أو الاتهام بالسرقة أو حرق أنفسهن أو الاختطاف. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر، ما زالت معكم مستمعين الكرام. تشتهر محافظة وسط بأنواع الأغنام وطراوة لحومها، لكن مربو المواشي يشيرون إلى عدة عوامل أثرت سلبا على إنتاجية الثروة الحيوانية، من أبرزها شحة العلاف الجيدة وانحسار المراعي الطبيعية في المحافظة، حيث يضطر المربون إلى شراء العلاف بأنفسهم ما يزيد من تكاليف المربين. أنواع الأغنام وأسعارها والإجراءات التي من شأنها أن تزيد من إنتاجية الثروة الحيوانية نتعرف عليها من خلال تقرير سيف عبد الرحمن.
الثروة الحيوانية التي تتميز بها محافظة واسط تعاني الكثير من أسباب التراجع في إنتاجيتها رغم توفر المناخ المناسب ومناطق الرعي. في هذا الموضوع كانت لنا جولة مع مربي المواشي واقتصاديين ودوائر الثروة الحيوانية. أحد مربيها قال:
عندنا الطليان أنواع، النوع الأول هو الهرفي والورجين الهرفي اللي هو يكون طلي خشن شوية، نوعية جيدة، وبعده يكون الطلي الثاني الشتوي، يكون بنية الطلي مو ذيش البنية مثل ما كان الهرفي. درجة الثالثة دبهرج، الدبهرج هو النوع الأخير وحالة الطلي مالته تكون ضعيفة وورجين ضعيفة مو كمال من جسماني وهاي وهذه، فهذا يسمونه الدبهرج. احنا نعاني من تربية من ناحية الأعلاف والسكن والمراعي، ما توجد قبل كانت مراعي طبيعية، هسه ماكو مراعي طبيعية، نشتري أعلاف والأعلاف غالية من ناحية التبن، من ناحية الشعير، المخاليط العلفية ماكو نهائيا. يعني قبل كانت الدولة تنتج أعلاف خاصة للمربين وتعطيهم، هسه ماكو، يعني ظل صاحب الأغنام يعتمد على نفسه بشراء الأعلاف من التجار، من الفلاحين، مزارعين، وتعرف أمور هالظرف هذا صعب حال. الأصواف هاي الأغنام قبل أكو إلها ناس مشترين، معامل يدوية موجودة، صناعات أخرى موجودة، الآن هاي تركت تقريبا، راح تنمحي لأنه هاي المعامل الأنسجة، معامل السجاد، فهذه كلها أثرت على إنتاجية الصوف، وبقى طلب عليه ضعيف جدا، ما يسد أيضا تكاليف المربين.
وما زال الحديث عن المواشي، فلا بد لنا أن نعرج على أسواق بيعها والتي تعرف باللهجة العامية الجوبات، مفردة جوبة، والتي عادة تشهد حركة ازدحام شديدة خلال ساعات الصباح الأولى. أما أسعارها فتكون متأثرة بالمعروض، لكنها تنشط خلال الأعياد والمناسبات الدينية. هذا ما حدثنا عنه المواطن هادي الجصاني صاحب جوبة لبيع الأغنام بالقول:
الإقبال بالنسبة للأغنام بالمواسم الدينية مال المحرم، عشرة محرم، بالأربعينية، وموسم الضحايا زاد الإقبال عليه، أسعار متفاوتة. مو سوى يوم طلي تلقاه ب70,000 دينار، ويوم تلقاه عرض وطلب، ويوم تلقاه ب100. إذا صار عليه سحب يصعد السعر مالته، وإذا ماكو عليه سحب السعر مالته متواضع. بالنسبة للطلي سوقه أرخص من الأوضاع الأمنية هسه، بالنسبة إذا صار عليه سحب بالنسبة على بغداد باقي المحافظات الطلي يصعد، إذا ما الوضع الأمني مو زين لا الطلي يبقى هنا مثلا في مجال ما عليه سحب. مطاعم هسه دا تاخذ كل اللحوم مال الطلي، لحم الأجل غالي، لحم الطلي دا ياخذه كيلو ب5.25، الأجل لا 6-6.5.
ومن أجل تطوير هذه الثروة فلا بد من إجراءات يجب أخذها بنظر الاعتبار، وهي كفيلة بزيادة الثروة الحيوانية، كما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور زهير جاسم.
زيادة المراعي وتوفير الأعلاف الكافية ومساهمة القطاع المختلط بفتح شركات متخصصة والحد من ذبح العشوائي ولا سيما ذبح الإناث، ومراقبة تهريب الأغنام وتفعيل دور البيطرة من خلال توفير اللقاحات والأجهزة الحديثة والخبرات، وفق ارتباط المجازر ومصانع الألبان من وزارتي الصناعة والزراعة ودمجها في مؤسسة متخصصة، هذه السبل وغيرها كفيلة بالنهوض بالثروة الحيوانية.
دائرة الثروة الحيوانية وصفت المحافظة وعلى حد قول مديرها بأن المحافظة تتميز بإنتاجها الحيواني من خلال كثرة أعداد القطيع والمراعي المتخصصة، كما أنها باشرت بتنظيم دورات لتوعية المربين بالتربية الحديثة لتلك الحيوانات للإسهام في زيادة أعدادها، وهنالك برامج مستقبلية أخرى كما يقول.
إن صب عملنا بخصوص تربية الأغنام دور إرشادي فقط، قمنا بعدة دورات إرشادية، طريقة جز الصوف بالطريقة الحديثة مو الطريقة المتبعة سابقا بالزو، علمناهم شلون استعمالها. عندنا طريقة تسمين الحملان، يعني ناخذ الحملان صغار ونطيه عليقة مركزة ونربطهن نحصرهن اللي يسموه المحصار بالريف، بحيث يقلل حركة الحملان، ونطيه عليقة مركزة خلال فترة 6 شهور يصبح بوزن عالي الوزن 25-30 كيلو، يصير لحمة أكثر طراوة. دولة دعمتها أيضا بسلف لصغار مربين، 7 ملايين لكل مربي إذا يربي 60 حملة. الحمل. محافظة واسط مشتخرة بالأغنام، وأغنامنا إحنا من النوع الجيدة، تختلف عن أغنام إيران أو السعودية بطعمها. أنواع الغنم اللي عندنا الحمداني والعواسي هاي من الأغنام المشتهرة بطراوة لحمها. أعداد اللي عندنا أعداد كلش جيدة، يعني بالأخص عندنا منطقة الأحرار يكثر بها تربية الأغنام. مراعي طبيعية عندنا بالشهابي إلى بدرة بدت تنتعش. بالآونة الأخيرة نضيق على تسويق الأصواف والجلود حتى لا تتهرب، بحيث إحنا نقلب بكتاب رسمي ونعرف الجهة اللي يروح لها الأصواف أو الجلود أو المصارين اللي تسوق من المحافظة. مستقبلا نضع إحصائيات حديثة، يعني نضيف إحصائيات جديدة. الإحصائيات العاملين بها هسه من سنة 80 إحصائيات كلها قديمة بالنسبة للأغنام، بالنسبة للماعز. أيضا أكو توجه لدراسة الماعز بالأخص الماعز الشامي حتى نختار صنف ماعز جيد الإنتاج عالي الجودة. فبدت الأمور تترتب إن شاء الله مستقبلا من أجل تنتعش أكثر، لأنه أكو اهتمام.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، والآن حان موعدنا وإياكم مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
في هذه الأيام ينظر الناس إلى أبناء العراق كمخلوقات تستحق العطف والرهداء، وهم على ما يواجهونه من اختلال الأمن وانعدام الطمأنينة، ولا يستطيع المرء غير أن يقول سبحان الله، سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. فقد كانت هناك أيام، هي نعم، قولوا وياي أيام خير. كان الآخرون من عرب ومسلمين ينظرون إلى العراقيين كأبناء ترف ونعمة وحضارة. وفي هذه الأيام نسمع من طرائفها وحكاياتها الكثير. من آخر ما سمعنا منها حكاية التكييف الهوائي الذي ابتكرته المفوضية العراقية في جدة لفائدة الحجاج العراقيين في أوائل الخمسينات. نحن الآن ملمون بوسائل الراحة والتبريد والتهوية والتكييف الراقية التي أعدتها ونصبتها المملكة العربية السعودية لفائدة الحجاج والمعتمرين المسلمين، ولكن لم يكن هناك غير القليل من ذلك قبل تدفق النفط وعوائده على المملكة. صادفت وقفة عرفات عندئذ في شهر آب الذي يحرق المسمار في الباب كما يقول المثل العراقي. أدرك المسؤولون في المفوضية العراقية المحنة الصعبة التي سيواجهها الحجاج العراقيون، فلم يكن هناك في مخيمات الحجيج في منى حتى الكهرباء، ناهيك عن المراوح أو المكيفات. يروي السيد أمين المميز الوزير المفوض في جدة عندئذ كيف اجتمع المسؤولون في مكتبه لبحث هذه المشكلة. قرروا في الأخير جلب مولدات كهربائية تشتغل بالبنزين لمد الخيم العراقية بالكهرباء، ثم جاءوا بمراوح ضخمة أوصلوها بها. بقيت مشكلة الهواء اللاحف، فقد تجاوزت درجات الحرارة 50 سنتيغراد. كانت المراوح تعطي الهواء وتلقي في وجوه الجالسين، ولكن ما الفائدة منه إذا كان حارا لاهفا وجافا يشوي الوجوه كلهيب جهنم؟ فكروا في الأمر فتوصلوا إلى هذه البدعة الذكية. أخذوا يجلبون قوالب الثلج ويضعونها أمام المراوح الكهربائية بحيث أخذت تبرد هواءها عند مروره فوقها، فلا يضرب في وجه الحجاج إلا كنسيم بارد منعش وندي رطب. بعبارة أخرى، توصل موظفو السفارة في الواقع إلى نظام كفوء من التكييف الهوائي المرتجل قبل أن يعرف الناس في منطقة الشرق الأوسط أي شيء عن أجهزة التبريد أو التكييف الهوائي التي شاعت في العراق بعد سنوات. كان الحجاج الآخرون يستعملون قوالب الثلج لتبريد الماء فقط ولإنعاش وإنقاذ من يصاب بضربة الشمس، ولكن الخيم العراقية راحت تستعمله للترويح عن النفس وقضاء وقت ممتع في الخيمة. وأكثر من ذلك، وبعد أن توفرت القوة الكهربائية فيها، عمد المسؤولون العراقيون ووكلاء الحجيج إلى تزيين الخيم العراقية بالمصابيح الملونة والأعلام العراقية وصور الملك فيصل الثاني رحمه الله. وبينما كان الكثير من الحجاج المسلمين من الدول الأخرى يتساقطون تحت وطأة الحر وقوة أشعة الشمس اللاضية، فيموت منهم من يموت ويدفنونهم بالجملة في قبور جماعية في مقابر بطن عرنة، وينقل الآخرون إلى المستشفيات ووحدات الطوارئ، بينما كانت المخيمات الأخرى تتعرض لمثل ذلك، أصبحت الخيام العراقية مزارا يزوره الحجاج الآخرون من شتى الأمصار ليتفرجوا عليها وهي في زينتها وأنوارها الساطعة ونسائمها العذبة. كانت منظرا من المناظر العجاب لم يسبق أن شهد الناس مثله في منى، كانت في الواقع حدثا تاريخيا. نجلس في هذه الأيام مع شيوخنا آبائنا وأجدادنا من جيل تلك الأيام ونسمع حكاياتهم هذه وكأنها صفحات من صفحات ألف ليلة وليلة، يروونها والبريق يشع من أعينهم بتلك الذكريات، يصعدون الحسرات هنا ثم هناك، يبتسمون آنا ويعبسون آنا، ضحك هنا تليها آه وآهات، إذ يتذكرون ذكريات أيام مضت أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
كل حالي زول، كل حالي زول، كل حالي زول، ما ظل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حالي زول، 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 ما تضل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حالي زول، كل حالي زول. تحير الأفكار يولى بالدنيا الدوار، صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار، صغار كبار أطفال يصيرون رجال، ورجال يصيرون أبطال، ورجال يظلون أطفال،
والرجال أنصاف رجال وعلى هالمنوال تمر الأجيال وكل جيل يقول
كل حال يدوم كل حال يدوم كل حال يدوم ما تضل الدنيا بحال تتحول العالم خطار قصرت او طالت الاعمار وعلى هالمسرح ليل نهار بنشوف بعض الاشرار ديمثلون ادوار ادوار ويرحون ينزل للسار ويلحقهم عار يراوون غرور الانسان بالمال او بالسلطان وشلون يغر الشيطان يخرج عن طور الإنسان والعالم فان كل يوم بشان والناس تقول كل حال يزور كل حال يزور كل حال يزور ما تضل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال
مليارين ونص مليار شي عبيد شي أحرار شي خاضع للإستعمار تلقى هنا وهنا ثوار كل واحد ماشي بسيار ماكو استقرار والناس هم من حسمين في غصون ملونين يمينيين يساريين غربيين وشرقيين مو مرتاحين ولا منسجمين شي يكون نقول
كل حال يدوم كل حال يدوم كل حال يدوم ما تضل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.